بكم وسعدت وأهلا بكم في هذا الموعد اليومي مع ملف العراق المخصص لهذه الساعة والذي يعده محمد علي كاظم وتخرجه الزميلة هيلن مهران، ونتابع فيه الأوضاع الميدانية خلال 24 ساعة الماضية، فضلا عن المداولات السياسية في شأن المسألة العراقية على أكثر من صعيد. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز لأخبار عراقية.
طابت أوقاتكم. دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن قراره الانضمام إلى الحرب في العراق ووعد باستكمال السلام في هذا البلد كما قال، وذكر في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال جنوب إنجلترا حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عنه قوله: أعرف أن الكثير من الأشخاص يشعرون بخيبة أمل أو بغضب أو أنهم جرحوا بسبب التزام القوات البريطانية إلى جانب القوات الأمريكية في العراق، لكن ما أطلبه هو تفهم دوافع قراري. أضاف بلير القول: نحن الذين بدأنا الحرب وعلينا أن نستكمل السلام. أكد انتفاض قنبر الناطق باسم مجلس الحكم في العراق أن من الصعب الوصول إلى إقرار دستور عراقي دائم خلال مدة 6 أشهر، وهي المدة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي كولين فاول مؤخرا. قنبر قال لوكالة أسوشيتد بريس أن هناك عدة أمور يجب أن تنجز وهي تأخذ وقتا أكثر من 6 أشهر، منها الحاجة إلى الوقت الكافي للتداول في أفكار الدستور بين أبناء الشعب وكذلك التصويت عليه في استفتاء عام. قنبر خلص إلى القول: 6 أشهر لن تكون كافية، لكن الأمر منوط بلجنة التحضير. اتهم المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه أحمد الشلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم، اتهم وزير الخارجية الأردني مروان المعشر بزعزعة العلاقات بين بغداد وعمان من خلال الإيحاء بمسؤولية المؤتمر عن الانفجار الذي استهدف السفارة الأردنية في بغداد في شهر آب الماضي. المؤتمر دعا وعلى لسان الناطق باسمه الأردن إلى إعادة مئات الملايين من الدولارات كان النظام السابق وضعها في البنوك الأردنية والتي صدرت بمرسوم ملكي حسب ما قال انتفاض قنبر. قرر مجلس الحكم في العراق إعادة النظر في ملفات بعض الذين أخرجوا من وظائفهم بسبب انتمائهم لحزب البعث المنحل. وحسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء فإن المجلس قرر تشكيل لجان في كل وزارة لفحص ملفات الموظفين المفصولين والبت في أمر إعادتهم إلى وظائفهم المدنية. تشارلز هيتلي الناطق باسم سلطة التحالف في العراق كان أعلن أمس أنه لن تكون هناك عودة لعناصر البعث المفصولين إلى وظائفهم، لكنه تحدث عن استثناءات قد تشمل من تخلو ملفاتهم من جرائم ارتكبوها ضد الآخرين كما قال. تم اليوم تخريج 29 فتاة عراقية ليصبحن حارسات أمن وتسلمن شارات وتراخيص بحمل السلاح، والنساء اللاتي تتباين أعمارهن وأغلبهن يرتدين الحجاب هن أول عراقيات ينضممن لخدمة حماية المنشآت، وهي قوة تحرس كل شيء من الوزارات إلى السدود. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى قائد القوة فيصل محسن علي قوله في حفل التخرج ان هذه هي المرة الاولى التي تتولى فيها المرأة العراقية عملا امنيا حقيقيا، وستكون اول مهمة يقمن بها هي تفتيش النساء عند نقاط التفتيش، لكنهن سيقمن كذلك بمهام حراسة ودوريات. ميدانيا انفجرت عبوة ناسفة قرب احد الجسور في بغداد صباح اليوم ما ادى الى جرح جندي امريكي واضرار مادية، وفي نفس الوقت تم ابطال عبوة ناسفة اخرى كانت معدة للتفجير عند مرور قافلة عسكرية امريكية حسب ناطق عسكري امريكي لوكالة فرانس بريس. كذلك اعلن المتحدث العسكري البريطاني عن ابطال عبوة ناسفة في البصرة في احد الاحياء الشعبية، وفي بعقوبة انفجرت عبوة في حديقة عامة سقط فيها مدنيون جرحى. وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر عسكري أمريكي قوله أن القوات الأمريكية اعتقلت 14 عراقيا بعد اشتباك مسلح بالأسلحة الخفيفة دام 4 ساعات في منطقة الحبانية. الاشتباك جاء بعد مقتل جندي أمريكي في انفجار عبوة استهدفت دورية أمريكية في المنطقة أمس الاثنين. وفي حادثة أخرى نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث عسكري أمريكي قوله أن جنديا أمريكيا قتل وفقد آخر في انقلاب واحدة من 4 عربات عسكرية كانت تسير في موكب قرب سجن أبو غريب قرب بغداد. العربة المنقلبة غطتها مياه القناة التي سقطت فيها. وحسب الناطق فإن الحادث وقع حوالي الساعة 11:45 من مساء أمس. مستمعينا الكرام انتهى الموجز، نلقاكم بعد حوالي ساعة من الآن. شكرا جزيلا لاستماعكم، إلى اللقاء.
في بغداد قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إن القوات الأمريكية في العراق ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في خطف جنديين عثر على جثتيهما في شهر حزيران الماضي. وبحسب رويترز فقد أفاد بيان من القيادة الوسطى الأمريكية بأن شخصا رابعا من المشتبه بهم لقي حتفه في معركة بالنيران اندلعت في ساعة متأخرة يوم الأحد بعدما حاولت السيارة التي كانوا يستقلونها اختراق نقطة تفتيش على بعد 95 كيلومترا شمالي بغداد. الجيش الأمريكي قال أيضا إنه يعتقد أن هذه السيارة نفسها كانت قد فرت من موقع الهجوم بقنبلة على القوات الأمريكية قبلها بساعتين. وعندما فتش الجنود السيارة عثروا على بندقيتي الجنديين الأمريكيين اللذين فقدا يوم 25 من حزيران. ويعتقد الجيش أن الجنديين خطفا بينما كان يحرسان مستودعا للمتفجرات التي تم الاستيلاء عليها في بلدة بلد الواقع شمال شرقي بغداد، وقد عثر على جثتيهما بعدها ب3 أيام. أوضح الأردن على لسان الملك عبد الله الثاني تفصيلات خطة لتدريب أفراد من الشرطة العراقية في المعسكرات الأردنية.
قال الملك عبد الله إن الأردن يدعم التوجه الأمريكي في مجال تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق، لأنه يدرك أن عراقا آمنا ومستقرا سيدعم أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. وقال أنه لمس خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة أن الجميع يعملون لمنح العراقيين المزيد من السلطات لإدارة شؤونهم وتشكيل حكومة وطنية عراقية منتخبة تمثل جميع أطياف المجتمع العراقي. وكشف الملك عبد الله في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن الأردن يحضر لتدريب حوالي 30,000 عنصر أمن عراقي في الأردن في دورات مدة كل منها 8 أسابيع ويشارك فيها 1500 عراقي، وأن الدفعة الأولى المكونة من 3,000 عنصر ستصل قريبا، كما أن هناك تدريبات خاصة للمدربين ستبدأ بمجموعة من 100 مدرب، وهناك احتمال أن يكون هناك تدريبات للعسكريين. إذاعة العراق الحر سألت الصحفي والمحلل السياسي عريب الرنتاوي إن كان يرى في هذه الخطوة تحولا في السياسة الأردنية تجاه الحكومة العراقية، فقال:
ثمت أمر واقعي في العراق يتمثل في مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المنبثقة عنه، وثمت مطالبات أردنية وعربية متكررة بإعادة العراق للعراقيين. لكي يعود العراق للعراقيين ينبغي التعامل مع هذا الأمر الواقع، ينبغي المساعدة والإسهام في بناء مؤسسات الدولة العراقية الفتية البديلة لنظام صدام حسين البائد. الأردن الآن منذ أن تم تشكيل مجلس الحكم الانتقالي ومن ثم الحكومة يتعامل مع هذا الأمر ويقيم علاقات طيبة مع مختلف أطراف هذا المجلس، والأردن ملتزم بالمساعدة في بناء مؤسسات النظام العراقي الجديد أو الدولة العراقية الجديدة. وفي هذا السياق يأتي قرار الأردن بالموافقة على تدريب قوات أمن وقوات شرطة وقوات جيش إذا أمكن ذلك أيضا لا بأس في الأردن. الأردن أعلن مرارا وتكرارا استعداده للإسهام في بناء كادرات مدنية عراقية فضلا عن الكادرات العسكرية. الأردن مستعد لنقل خبرات في مجالات عديدة، سواء في التنظيم، في الإدارة، في التربية والتعليم، في كافة ميادين العمل الحكومي للإخوة والأشقاء في العراق. ما معنى أن نقول بإعادة بناء العراق، إعادة الاستقرار، إعادة بناء مؤسسات الدولة، تمكين العراقيين من حكم أنفسهم إذا أتبعنا ذلك باستنكاف عن المساعدة في بناء هذه المؤسسات؟ أعتقد هذه الخطوة منسجمة تمام الانسجام مع جوهر السياسة الأردنية حيال العراق، وإصرار الأردن على مساعدة العراقيين وتمكينهم من اختصار هذه المدة الانتقالية إلى أدنى حد ممكن، وبالتالي انتظار قيام عراق سيد مستقل حر بأجهزة حديثة، بدولة حديثة، بمؤسسات حديثة، وهذا ما يفعله الأردن.
أستاذ عريب، لوحظ أن الإعلان الأردني عن هذه الخطوة جاء بعد زيارة الملك عبد الله لواشنطن ومحادثاته مع الرئيس الأمريكي حول المسألة العراقية. هل تعتقد أنه تم التنسيق بين الأردن والولايات المتحدة بهذا الشأن؟
هذا أمر طبيعي أيضا، لا يمكن يعني لأي جهة في العراق غير الولايات المتحدة الآن أن تصدر موافقة على قرار بهذا الحجم غير الإدارة الأمريكية. الأردن مرتاح لنتائج زيارة الملك إلى واشنطن، سمع من القادة الأمريكيين إصرار على إجراء الانتخابات، إعداد الدستور، وضع حد للاحتلال عندما تصبح الظروف ممكنة. الأردن دعا إلى التسريع في هذه العملية، وانسجاما مع هذه الدعوة الأردن أبدأ استعداده للمساعدة في كل المجالات وميادين، ومن بينها تدريب كادرات عسكرية ومدنية عراقية كما هو الحال.
وكان الملك عبد الله أعلن في مقابلته الصحفية أن الأردن يرحب بتلبية كل الطلبات العراقية من مؤسساته، ولكن هنا في الأردن. أما الذهاب إلى العراق فتلك مسألة حساسة حسب تعبيره، لأن إرسال جنود وشرطة أردنيين يتجولون في شوارع العراق ليس مسألة عادلة بالنسبة للعراقيين ولا بالنسبة لجيرانهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في إطار التنسيق الأمني بين البلدين يجري وزير الداخلية العراقي محادثات مع نظيره الكويتي تتناول سبل ضبط الأوضاع في جنوب العراق.
في أول زيارة رسمية لمسؤول أمني في الحكومة العراقية الجديدة وصل إلى الكويت اليوم وزير الداخلية العراقي نوري البدران في زيارة للبلاد تستغرق يومين، ويلتقي بدران مع كبار المسؤولين الكويتيين من مدنيين وعسكريين، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي في ظل تداعيات أمنية ألقت بظلالها على الوضع داخل العراق، وبالذات حالة الانفلات الأمني على الحدود بين البلدين، والذي نتج عنه عمليات سطو وقرصنة تعرضت لها أعداد كبيرة من الشاحنات الكويتية والخليجية التي تقل البضائع والمواد ضمن عقود تجارية في إطار عملية إعادة إعمار العراق، الأمر الذي أدى إلى التأثير على حركة النقل بين البلدين. وقد شدد البدران خلال تصريحات للصحفيين في أرض المطار بعد وصوله على ضرورة إيجاد علاقات كويتية عراقية تقوم على أسس صلبة، لافتا إلى ضرورة تبادل الأفكار والمقترحات بسبب التطورات على الساحة العراقية، سيما أن هناك موضوعات أمنية ذات اهتمام مشترك تستحق البحث مع الجانب الكويتي على حد قوله. هذا ومن المتوقع أن يناقش وزير الداخلية العراقي مع المسؤولين الكويتيين جملة من القضايا، منها ما تحدثت عنه بعض المصادر الأمنية الكويتية من أن الكويت في طريقها إلى منح سلطات الأمن العراقية في الجنوب عدد 100 دورية كمساهمة من الكويت لمساعدة رجال الأمن العراقيين للقيام بمهامهم على أكمل وجه، مما يعود بالنفع على الطرفين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
قال مسؤول أمريكي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستحدد في مسودة قرار جديد للأمم المتحدة بشأن العراق خطوات لتسليم العراقيين مقاليد الأمور في البلاد، مع منح الأمم المتحدة دورا سياسيا أكبر. ويعالج القرار الذي توقع كولن باول وزير الخارجية الأمريكي أن يكون جاهزا في غضون الأيام القليلة القادمة ما اشتكى منه الأوروبيون في مسودة قرار أمريكي سابق اعتبروه غامضا للغاية فيما يتعلق بإمكانية أن يحل العراقيون مكان الأمريكيين في إدارة بلادهم. تفصيلات أخرى من ميسون أبو الحب.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ليلة الثلاثاء أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم مشروع قرار معدل حول العراق يهدف إلى تحديد ما وصفته بأفق سياسي لهذا البلد بعد عدد كبير من المطالب الملحة التي تقدمت بها الأسرة الدولية. وتوقع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول عرض مشروع القرار الجديد على الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد بوتشر إن هذا المشروع المعادي يهدف إلى التجاوب بطرق عدة مع رغبة حكومات أخرى في تكوين فكرة عن الأفق السياسي في العراق، ملمحا بذلك خصوصا إلى مطالب دول أعضاء في مجلس الأمن من بينها فرنسا وألمانيا وروسيا. وأوضح أن هذه الصيغة الجديدة لمشروع القرار الأمريكي الذي قدمته واشنطن في أيلول تهدف أيضا إلى توضيح عملية سياسية يريد الجميع أن تؤدي إلى نقل كامل للسلطة في ظل سيادة كاملة للشعب العراقي على العراق. وكان العراق محور الجزء الأكبر من المناقشات واللقاءات الأسبوع الماضي في نيويورك في اجتماعات جمعية العامة للأمم المتحدة التي شارك فيها خصوصا الرؤساء الأمريكي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك والروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني جيرهارد شرودر. ويتعرض الرئيس بوش الذي طلب من الكونغرس ميزانية تبلغ 87 مليار دولار سيخصص الجزء الأكبر منها للعراق وبدرجة أقل لأفغانستان، يتعرض لضغوط سياسية من أجل الحصول على مساهمة أجنبية أكبر بالقوات وبالأموال، لكنه لم يحقق تقدما يذكر حتى الآن. وينص مشروع القرار الأمريكي في شقه العسكري على تشكيل قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة وبقيادة أمريكية، لكن المشاورات السياسية تتعثر بشأن الشق السياسي لأن عددا كبيرا من الدول يرى أن النص لم يحدد آفاقا واضحة لعودة السيادة إلى العراقيين وما زال يخصص دورا محدودا للأمم المتحدة. هذا وقد عبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن تأييدهم لنقل السيادة إلى العراقيين على أساس برنامج زمني واقعي، بينما أكدت باريس أنها تريد برنامجا زمنيا قصيرا لهذه العملية. إضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الثلاثاء أن الرئيس هو جين تاو أكد في اتصال هاتفي مساء الاثنين مع الرئيس جاك شيراك أكد أن الصين ستدعم قرارا دوليا حول العراق يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية عنه قوله إن الحكومة الصينية تؤكد ضرورة إرساء الأمن والاستقرار في العراق في أسرع وقت ممكن وضرورة تولي الشعب العراقي شؤون العراق. إضافة إلى ذلك، دعا عدد من قادة ومسؤولي الدول العربية في كلماتهم إلى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وترك العراقيين يشكلون حكومة وطنية شرعية.
وفي تقرير لها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أفادت وكالة فرانس بريس بأن الناطق باسم المنظمة الدولية فريد إكهارد أعلن يوم الاثنين أن الطاقم الأممي الأجنبي في العراق أصبح حاليا أقل من 50 شخصا. وقد رفض إكهارد إعطاء أرقام محددة مكتفيا بالقول إنهم أقل من 50 موظفا، ولكنه أوضح أن موظفين آخرين ما زالوا يتوجهون إلى العراق. لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ مناقشات الميزانية الإضافية التي تقدمت بها إدارة بوش من أجل دعم الإعمار في العراق وأفغانستان.
إذاعة العراق الحر في براغ، التقرير الاقتصادي، محطة أسبوعية عن شؤون الاقتصاد العراقية، تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة بالوضع العراقي. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين كل أربعاء.
عودة إلى محاور ملف العراق المخصص لهذه الساعة، فقد ذكر تقرير لصحيفة أمريكية بارزة أن اللجنة المكلفة دراسة كيفية إعداد دستور عراقي رأت أن الفترة التي اقترحتها الولايات المتحدة للانتهاء من إعداد الدستور غير كافية. التفصيلات في تقرير تقدمه سميرة علي مندي.
أفادت اليوم صحيفة واشنطن بوست بأن المجموعة العراقية التي تصيغ دستور العراق الجديد
الجديد ترى أن من المستحيل الانتهاء من المهمة خلال الفترة التي حددتها الولايات المتحدة وهي 6 أشهر بسبب وجود خلافات كبيرة حول قضايا رئيسية. وذكرت الصحيفة نقلا عن أعضاء مجلس الحكم العراقي وآخرين على معرفة بالعملية إن أعضاء المجلس منقسمون على دور الشريعة الإسلامية وشكل النظام السياسي الجديد بل وكيفية اختيار أعضاء المؤتمر الدستوري. وقالت الصحيفة إن اللجنة الدستورية العراقية ستقدم اليوم الثلاثاء تقريرا لمجلس الحكم العراقي. وكان كولين باول وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن يوم الجمعة أنه يود أن يطرح الزعماء العراقيون دستورا جديدا خلال 6 أشهر لكنه أضاف إن اقتراحه لا يمثل مهلة محددة. ونقلت الصحيفة عن دارا نور الدين عضو مجلس الحكم قوله إن من المستحيل إنجاز ذلك خلال 6 أشهر كما يريد السيد باول ورأى أن هذا غير منطقي وإن الأمر يستغرق وقتا أكثر من ذلك بكثير. وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إن وضع دستور جديد للعراق وإجراء انتخابات بعد ذلك هي أمور ضرورية قبل إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وانسحاب القوات الأمريكية. وفي حديث أدلى به مساء أمس في ندوة أقامتها اللجنة الاقتصادية الأمريكية العربية قال باول
إننا نرغب في نقل المسؤولية إلى حكومة عراقية تحظى بدعم الشعب العراقي بأسرع ما يمكن، لكن الأمر الأسوأ الذي قد نقع فيه هو التسرع في دفع هذه العملية وتقديمها إلى حكومة ليس لها شرعية ولا قدرة على الحكم، ولا شك أن هذا سيعد الفشل بعينه.
The legitimacy or the capacity to govern, that would be a formula for failure.
وتطرق الوزير الأمريكي إلى مستلزمات نقل السلطة قائلا
The Iraqis need time to bring their ministries fully up to speed.
إن العراقيين بحاجة إلى فترة زمنية كي يضعوا وزاراتهم على سكة العمل التام، وهم بحاجة إلى وقت لكتابة الدستور ولموافقة الشعب عليه. إنهم بحاجة إلى وقت لإجراء انتخابات وفترة لتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها، وعندها فقط تكون مهمتنا قد انتهت، وعندها فقط سنغادر باعتبارنا محررين ولسنا غازين.
And only then we will leave as liberators, not conquerors.
الصحيفة نقلت عن قادة عراقيين قولهم إن صياغة دستور جديد للعراق لا يمكن أن يتحقق في أقل من عام.
جاء في تعليق نشرته صحيفة واشنطن تايمز أن الرئيس الكوري الجنوبي رو مو هيون لم يعبأ بالاحتجاجات التي حصلت نهاية الأسبوع المنصرم في شأن إرسال قوات من بلاده إلى العراق، فقد ألمح إلى أنه سيتعامل بإيجابية مع دعوة إدارة الرئيس جورج بوش وطلبها من سول إرسال وحدات قتالية إلى العراق. وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده ومن قبيل الامتنان والشكر للدعم الأمريكي لها مستعدة للمشاركة في تثبيت الاستقرار الدولي دون أن يشير إلى العراق. حديث الرئيس هيون جاء خلال احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الكوري الجنوبي. نفى ممثل الاتحاد الوطني العراقي في أنقرة صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نشاطات يقوم بها الموساد الإسرائيلي في مناطق شمال العراق. المزيد من جان لطيف.
قال نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله قول بأن حكومة العدالة والتنمية تستطيع المساهمة بحوالي 10,000 جندي في فعاليات إعادة إعمار العراق وإرساء الاستقرار، مشيرا إلى أن بلاده سترسل الجنود الأتراك إلى منطقة المثلث السني في العراق لدعم القوات الأمريكية هناك. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية خاصة مع شبكة CNN ترك. وعلى صعيد سلة بالموضوع، كذب ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة بهروز جلالي التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام التركية والعربية حول قيام عناصر استخباراتية من جهاز الموساد الإسرائيلي بشراء أراضي من المواطنين الأكراد الفقراء في كردستان العراق قرب الحدود العراقية القريبة من سوريا وتركيا وإيران الخاضعة لسيطرة الحزبين الكرديين. من جهته نفى جلالي وجود أي نشاط إسرائيلي في شمال العراق قيام عناصر استخباراتية من الموساد الإسرائيلي بشراء أراضي لأغراض التجسس في منطقة زاوية القريبة من المثلث الحدود العراقي التركي السوري من الأكراد بعشرة أضعاف ثمنها الحقيقي وتسييجها بأسلاك شائكة تمهيدا لتحويلها إلى قاعدة استخباراتية موجهة إلى إيران وسوريا باستخدام الأجهزة التكنولوجية الأمريكية المنصوبة على الحدود مع تركيا وإيران وسوريا، مؤكدا على أن ما أوردتها وكالات الأنباء العربية والتركية حول هذا الموضوع عار عن الصحة تماما. وشدد جلالي على أن التقارير التي تحدثت أيضا عن قيام عناصر من المخابرات المركزية الأمريكية والإسرائيلية بإعداد كمائن مشتركة في المنطقة الحدودية التركية العراقية بهدف ضبط عناصر إسلامية أو خلايا التي تتسلل من الحدود السورية إلى العراق لشن عمليات ضد القوات الأمريكية بعيدة عن الواقع والمنطق، مؤكدا على أن الحدود التركية العراقية يتم مراقبتها بأجهزة إلكترونية تركية متطورة وبقوات خاصة تركية مكثفة لمنع تسلل عناصر حزب العمال الكردستاني. وحول تكثيف إجراءات التفتيش على الجانب العراقي والتركي نفى جلالي قيام عناصر من الموساد والمخابرات الأمريكية بإبعاد عناصر البشمركة الكردية المتواجدة للتفتيش في بوابة إبراهيم الخليل على الجانب العراقي من الحدود مع تركيا لمدة 3 أيام، مكذبا تلك التقارير ومشيرا إلى أن إجراءات التفتيش هناك عادية وتتم في أي نقطة حدودية لحماية أمن البلد، مؤكدا على أن الشرطة الكردية في كردستان العراق التي لها خبرة جيدة في هذا المجال ليست بحاجة إلى مساعدة رجال جهاز الموساد الإسرائيلي للقيام بإجراءات التفتيش في نقطة خابور، مؤكدا على أن مثل هذه الأخبار والدعايات تهدف إلى إثارة مشاعر المواطنين العراقيين بالإضافة إلى إثارة مشاعر المواطنين في العالمين العربي والإسلامي ضد الأكراد. وانتقد جلالي هذه الأخبار والمصادر مشيرا إلى أن هذه المصادر كانت قد أشارت مؤخرا إلى قيام وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بنقل كافة أسلحتها الكيميائية والنووية التي كانت تضعها في قاعدة إنجليك جنوب تركيا إلى القاعدة العسكرية الجوية الجديدة في كركوك، وإنها تخطط أيضا لنصب صواريخ تحمل رؤوسا نووية تستهدف مهامها الأولية إيران، مكذبا تلك التقارير ومشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار تقلل مصداقية هذه المصادر والوكالات. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
تناول صحيفة لوس أنجلوس تايمز في عددها الصادر اليوم بدء مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشته لطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش تخصيص 87 مليار دولار لإعادة الإعمار في العراق وأفغانستان. ولفتت إلى أن طلب الرئيس بوش أثار جدلا كبيرا بين صفوف أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن بعض الديمقراطيين يرون أن جزءا من هذه المخصصات يجب أن تقدم كقروض يتم استيفاؤها. وتوقعت الصحيفة أن تفوز إدارة بوش في النهاية بموافقة الشيوخ على هذه الميزانية الإضافية التي ينتظر أن يصرف جلها على العمليات العسكرية في العراق وعلى الجهود المبذولة لإعادة بنائه. وألمحت إلى أن الديمقراطيين الذين يتابعون انخفاض شعبية الرئيس بوش بسبب الوضع في العراق يسعون إلى استثمار النقاشات لتحقيق بعض النقاط السياسية لصالحهم. ورغم أن بعض الجمهوريين يؤيدون فكرة أن يسدد العراق جزءا من 20 مليار المخصصة لإعادة أعماره، إلا أن الإدارة تعارض هذه الفكرة. وقد اعتبرت لوس أنجلوس تايمز هذه الاختلافات في هذه المسألة بمثابة اختبار لمدى قدرة إدارة بوش على وضع سياج دفاعي يمنع تمرير هذا الاقتراح. إلى ذلك فقد أثار بعض الشيوخ تساؤلات حول أمور محددة في خطة الإنفاق المقدمة من البيت الأبيض، من قبيل تخصيص 100 مليون دولار لبرنامج حماية شهود العيان في العراق و9 ملايين دولار لتحديث النظام البريدي فيه. عموما فإن الصحيفة رأت أن النقاشات ستكون ساخنة ومضنية رغم أن الرئيس بوش سيحظى بموافقة الكونغرس. انتهى ملفنا المخصص لهذه الساعة، شكرا لمتابعتكم، وهذه تحية من محمد علي كاظم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
ويا من ليس في الدنيا لنفسي غير وطر، يا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر،
يا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر، يا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر،
ويا من ليس في الدنيا لنفسي غيره وطر، يا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر. إذا ما رمت هجركم أكاد القلب ينفطر، ألا يا جاهلا بالحب سني عندي الخبر، ألا يا جاهلا بالحب سني عندي الخبر، أيا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر،
يا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر، يا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر،
ويا من ليس في الدنيا لنفسي غيره وطر، يا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعد جولتنا اليومية في الصحافة العربية وما كتبته عن الشأن العراقي.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير وجولة جديدة على صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة، ونبدأ جولتنا بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
في مسودة قرار جديد، أمريكا تعرض على العراقيين والأمم المتحدة دورا أكبر.
خسائر أمريكية فادحة في هجمات على قوافل للاحتلال غرب بغداد، ومقتل وجرح 7 أمريكيين بهجمات في الخليدية والفلوجة.
بعد الهجوم على مقرها ببغداد، الأمم المتحدة تترك عددا محدودا من طاقمها في العراق.
مستمعي الكرام، تحت عنوان مخاطر قانون الاستثمار الجديد في العراق، كتب قيس العزاوي في صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن قانون الاستثمار الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر على شكل مشروع قانون أقلق العراقيين جدا، فيما أقلقت التصريحات التي أدلى بها وزير المالية العراقي كامل الجيلاني أقلقت العراقيين أكثر وأكثر. ويرى الكاتب أن السياسات التي تنوي سلطات التحالف ووزارة المالية انتهاجها تعرض العراق إلى البيع بالمزاد العلني وربما السري أيضا.
ويحذر قيس العزاوي في صحيفة أخبار الخليج البحرينية من أن سياسة بريمر في العراق التي أدت إلى فوضى أمنية وسياسية يدفع ثمنها العراقيون كل يوم ستضرب عرض الحائط عبر مشروع الخصخصة كل المكاسب الاجتماعية التي حققتها الأجيال السابقة عبر نضالات مريرة، من مجانية التعليم إلى التأمينات الاجتماعية والصحية وتأمينات الشيخوخة والتقاعد. ويضيف العزاوي أن قانون الاستثمار الجديد يعرض العراق للبيع لكل من يشتري أيا كانت جنسيته.
ومن عمان تابع مراسلنا حازم بيضين الشأن العراقي في بعض الصحف الأردنية.
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم تصريحات الملك عبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية حول المسألة العراقية. قالت الدستور إن الملك يعلن التحضير لتدريب 30,000 شرطي عراقي، وقالت الرأي إن الملك يدعو لإعادة السيادة للعراقيين قريبا. كما أبرزت هذه الصحف نبأ استقبال رئيس الوزراء لعضو مجلس الحكم العراقي إياد علاوي، وتأكيده حرص الأردن على وحدة العراق واستقراره ووقوفه إلى جانب العراقيين لتجاوز أزمتهم. وتحت عنوان مجلس حكم لا يحكم، كتب فهد الفانق قائلا إن المجلس مجرد واجهة ينفذ ما يؤمر به، ومع ذلك فأن أمريكا استطاعت بنفوذها القوي أن تضع المجلس في مقعد العراق في كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة أوبك. والترجمة العملية لهذا كما يقول الفانك أنه أصبح لأمريكا مقعد في الجامعة وفي الأوبك ومقعدان في الأمم المتحدة. ويقول بسام العموش في صحيفة الرأي أن سقوط صدام ليس نهائيا ما دام مختفيا، وما دامت رموز مجلس الحكم لم تستقر، وبخاصة إذا تولى الأمر في العراق أشخاص معروفون بتبعيتهم لأمريكا ودول المنطقة لا ترتاح لهم. ويمضي العموش إلى القول أن مستقبل العراق مجهول في ظل استمرار المقاومة السنية والصمت الشيعي والكردي واستبعاد دعاة الملكية الذين هم أقرب للعراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعين الكرام عرضنا لمقالات رأي نشرتها صحف عربية صادرة في المنطقة اليوم.
في صحيفة البيان الإماراتية كتب محمد الرماحي مقال رأي بعنوان العلاقات الكويتية العراقية ملفات ساخنة وأخرى عاجلة. أشار فيه إلى أن عددا من المؤسسات الأهلية الكويتية نادت بعد تحرير العراق مباشرة إلى النظر في تشكيل مساندة شعبية واسعة بهدف إقامة علاقة جديدة بين الكويت والعراق مبنية على الاحترام المتبادل.
ويشير الرميحي أيضا إلى أنه ما لبث أن تعالت أصوات من الجانبين قد تبدو قليلة ولكنها مؤلمة في محاولة لتعكير الصفو المتوقع في العلاقات بين العراق والكويت.
وفي هذا السياق يشير الكاتب إلى أن إسكات هذه الأصوات التي تسعى إلى توتير الأجواء لا بد من أن يبحث الجانبان في عدد من الملفات العالقة، بينها محاكمة مجرمي الحرب من العراقيين من أزلام النظام المخلوع الذين تسببوا في القتل والتشهيد والملاحقة للكويتيين، بالإضافة إلى ملف التعويضات والنفط وملاحقة من قام بالقبض وتعذيب وإعدام الأسرى الكويتيين.
ويختم الرميحي في صحيفة البيان بالقول إن مثل هذه الملفات يجب أن لا تترك للصدفة ولا للزمن، بل تحتاج إلى أن توضع لها أجندة معروفة ومحددة يعرف فيها العراق والكويت أي خطوط تجمعهم وأي مساحات يجب أن يعملوا على تقريبها، آخذين بدروس الماضي وتكاليفه الباهظة. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. نعود ونلتقي بكم لاحقا في جولات صحفية جديدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال السين.
سعدة أوقاتكم أعزائي بكل خير في مستهل حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال، حيث سنتعرف على مجموعة من الأدباء الشباب في بغداد لجأوا للكتابة الصحفية بسبب الظروف المادية، كما سنتعرف على معاناة الشباب من معتنقي أديان اليزيدية في الموصل، ونتوقف أخيرا في السليمانية مع ثلاث وزيرات كرديات أدين اليمين القانونية أمام برلمان كردستان. ما هو سبب لجوء الأدباء الشباب للكتابة الصحفية في هذه الفترة؟ وما مدى خطورة هذه الظاهرة على الأدب العراقي؟ صفاء رياض، أثير محمد شهاب، وستار جبر، ثلاثة شباب تحدثوا عن ظروف العمل في الصحافة العراقية وأسباب انتقالهم من صحيفة إلى أخرى. عماد جاسم حاورهم من خلال هذا التقرير.
الأدباء الشباب من شعراء وكتاب ونقاد يعيشون اليوم حالة جديدة من الانفتاح والحرية وسهولة النشر بعد أن صمتوا كثيرا في الزمن السابق، لكنهم وبفعل الدافع المادي اتجهوا الآن للعمل في الصحافة الجديدة مهنة المتاعب، ليغادروا بذلك حقل إبداعهم بلا قناعة. عن هذه الإشكالية تحاورنا بصراحة مع نخبة من هؤلاء المبدعين لنستمع لآرائهم وتفسيرهم لظاهرة ارتحال الأديب إلى منطقة الصحافة ومدى خطورة هذه الظاهرة على الأدب العراقي الشبابي. نتعرف على الأدباء العراقيين اللي يتجهوا الآن إلى الصحافة الجديدة.
أثير محمد إشهاب،
صفاء رياض،
ستار جبر.
في البدء نطرح سؤال مهم، هو نزوء بعض الأدباء إلى الكتابة الصحفية في هذا الوقت بالذات.
الدرجة الأساسية لهذا النزوع أنه الظرف الحالي غير مستقر، وأكثر الأدباء هم ليسوا من الموظفين، فالحاجة المادية دفعت أغلب الأدباء للعمل بالصحافة، بالإضافة إلى يعني أنا واحد الناس عملت بالصحافة ما قبل هذا الظرف ولكن بشكل قليل وموجز، أما الآن فأكثر عملي هو بالصحافة. أولا أنا غير موظف، ثانيا لا يوجد هناك مصدر مادي آخر، فيجب علي أن أعمل وأقرب.
أستاذ صفاء، هو العمل الصحافي بنفس اختصاصك وهو الشعر لو اتجهت اتجاه آخر مثل ما رادوا أصحاب الصحيفة نفس؟
في البداية اتجهت اتجاه آخر، يعني على سبيل المثال الصفحات المحلية وصفحات التحقيقات، ولكن بعد أن بلورت الصحف استطعت أن أمسك صفحات ثقافية وما أخرج عن اختصاصي. المشكلة الأكبر أنه أغلب رؤساء التحرير والمسؤولين في الصحف والممولين هم ليسوا من الصحفيين. فهناك رسام مثلا فتح صحيفة، وهناك بائع زنود ست فتح صحيفة.
طيب العفو أستاذ أثير، شارك أستاذ صفاء في هذا الرأي بأنه رؤساء التحرير هم أصحاب الإشكال في موضوع توقف هذه الصحف أو عدم الاندماج بين الأدباء ورؤساء التحرير؟
ليس بالضرورة أن يكون يعني الإشكال فقط في رئيس التحرير، ربما أن تكون هنالك أشخاص هم غير مؤهلين لقيادة أو صفحات يعني ثقافية أو منوعات أو إخبارية تصطدم معهم. حقيقة هو الاصطدام يكون مع الكل، مع الكل، لأن يعني تعرف بأن الأديب له نرجسيته العالية في إبداعه وفي كل المجالات، لهذا حينما يأتي يعني إلى شخص ربما يكون منظف في جريدة ويصطدم مع تحدث فجوة كبيرة بين الأديب وبين العاملين في الجريدة.
طيب المعروف عنكم أنكم كتاب شباب كتبتم في مجالات ثقافية عدة، ترى هذه الصحف أسباب انتقالكم من صحيفة إلى صحيفة وتوقف صحيفة معينة، هل هو الإشكال في كتابة أعمال لا تتناسب مع هذه الصحف؟
ليس بالضرورة أن تكون هنالك يعني لا توجد أعمال ما لا تتناسب مع الصحف، وإنما هو الخلل نفسه في الصحف نفسها، يعني هو في عدم ثقة القارئ حقيقة، هذا جانب آخر، عدم ثقة القارئ فيما يكتب يعني. وتعرف أنت الآن الوسط القارئ للجريدة وسط لا يتقبل الثقافة بشكل أو بآخر، لأن نحن الآن بحاجة إلى ثقافة إخبارية أكثر من ثقافة أدبية، فهذه أزمة أخرى يعني يمكن نعاني منها.
طيب أستاذ عبد الستار، حضرتك تكتب في مجال النقد، هذه الصحف هل فتحت أبواب للنقد أو النقد الثقافي الشبابي أو الأدب الشبابي بشكل واسع؟
أعتقد حتى هذه المرحلة الراهنة لم تفتح جميع الجرائد لنقل ذات الاختصاصات الأدبية أو من تعنى بفتح صفحات ثقافية في جرائدها للاهتمام بالكتابات النقدية، سيما وأنهم يؤمنون بمسألة أن الواقع الراهن لا يسمح للكتابة النقدية بالاستقرار والانتشار للقراء.
طيب شنو سبب توقف هذه الصحف رغم انه تبدي بداية قوية ومهمة لكنه تتوقف بعد شهر، وتوقفون ايضا انتم على الكتاب اللي تنتقلون الى صحيفة اخرى؟
اعترض معك في مسألة البداية بشكل قوي، فهناك الكثير من الجرائد بدأت بشكل ضعيف ثم تطورت وتحسنت، وهناك العكس تماما، يعني هناك بعض الجرائد بدأت بشكل جيد ولا نقول قوي ثم انتكست. اعتقد هذه المسألة مرهونة بظروف المرحلة الراهنة اللي انجرفت وراء حمى الصحافة المفتوحة وعدم وجود ضوابط قانونية وإدارية لتنظيم عمل الصحافة ونشاطاتها في مرحلتنا الراهنة.
شكرا جزيلا، أشكركم على هذه الجلسة.
كنا معكم وجلسة حوار صريحة مع مجموعة من الأدباء العراقيين الشباب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
عانت الطائفة اليزيدية من سياسة التعريب التي مارسها بحقهم النظام السابق، إذ طردوا من قراهم قسرا إلى مجمعات أطلقت عليها أسماء عربية. أما الآن فقد اختلفت مشاكلهم ومعاناتهم وخاصة الشباب منهم. أحمد سعيد مراسلنا في الموصل التقى مع المعلم سليم أسود عبو من قصبة بحزاني للحديث عن المطالب الراهنة لهذه الطائفة.
ما هي معاناة الأجيال من معتنقي أديان اليزيدية في العراق
عامة وكردستان خاصة الآن وفي السابق، وهل لهم من دور في الحياة الجديدة؟ توجهنا بهذين السؤالين إلى المربي المعلم سليم أسود عبو من قصبة بحزاني، وهو معلم مستمر بالخدمة إلى الآن، والذي قال:
كان اليزيديون يعانون الكثير من ظلم واضطهاد النظام السابق لهم، حيث كان النظام السابق يعمل باستمرار على تعريب المناطق الغير عربية بما فيها المناطق اليزيدية، وقد عمل على تحويل قوميتهم من الكردية إلى العربية، وكان يطلق هذا اللقب عليهم دائما بأنهم عرب، ثم أنه طردهم من قراهم قصرا وجمعهم في مجمعات في قضائي الشيخان وسنجار في محافظة نينوى، وكذلك فعل في محافظة دهوك، وأطلق على هذه المجمعات أسماء عربية لتغيير هويتها، مثل حطين واليرموك والعروبة والبعث والوليد والعدنانية والقحطانية والجزيرة والأندلس والتأميم. وهذه المجمعات لم يكن يتوفر فيها أبسط مستلزمات الحياة التي تليق بعيش الإنسان وكرامته، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات صحية ولا بلدية أو غيرها، لأن هؤلاء الناس بدأوا من الصفر في تشييد دورهم بعد أن تركوا في عراء في أرض قفراء أمام حرارة الشمس المحيقة. وقد رأيت هذا بأم عيني في صيف عام 1975، حيث كنت معلما في منطقة سنجار أنذاك. والآن بعد أن تم تحرير العراق، يأمر اليزيديون شعور عام بأن يعيشوا عيشة سعيدة بأمان واستقرار في ظل عراق ديمقراطي تعددي موحد. ولكن الذي يعاني منه اليزيديون الآن وبعد التحرير هو عدم تمثيلهم في مجلس الحكم المحلي، أسوة بباقي الشرائح الأخرى من أبناء شعبنا العراقي، حيث يأمل اليزيديون أن تتحقق أمنيتهم هذه ليساهموا جنبا إلى جنب مع أبناء شعبهم في بناء وطنهم العراق. كما يأمل اليزيديون إلى أن تلتفت لجنة صياغة الدستور العراقي الجديد إلى ضمان حقوقهم المدنية والدينية في الدستور، والاعتراف بكيانهم الديني ضمن الأديان السماوية الأخرى المتواجدة في العراق، وأن يسود بينهم التآخي والاحترام المتبادل. وشكرا.
طيب أخ سليم، لا شك أن الكثير من اليزيديين هاجروا إلى الدول الأوروبية والأمريكية بعد تحرير العراق من النظام السابق، كيف ينظر يزيدي المهاجر إلى الأوضاع في العراق، وهل من رغبة لديهم في العودة إلى الوطن؟
اليزيديون هم جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي، حالهم كحال باقي الشرائح الوطنية التي كانت معارضة للنظام السابق، وقد دفعت الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهذا مما دفع الكثير منهم للهجرة إلى خارج الوطن تخلصا من الظلم والاضطهاد في ظل النظام الدكتاتوري السابق. واليوم بعد تحرير العراق وإشاعة الديمقراطية، يأمل اليزيديون أن تستقر الأوضاع ويسود السلام في العراق الجديد، لأن الكثير منهم المتواجدين في خارج الوطن يرغب بالعودة إلى وطنه بعد معاناة كبيرة ولسنين عديدة من الغربة، حيث أن اليزيديون وهم أصلاء في وطنيتهم يريدون أن يرجعوا إلى وطنهم، ولهذا فإنهم ينتظرون بلهو وشوق إلى أن يتحقق الأمن والسلام ويرجع العراق إلى عافيته، لكي يعودوا إلى وطنهم ويساهموا في بناء العراق الجديد.
المعلم سليم أسود عبو، مدير مدرسة بحزاني في قصبة بحزاني اليزيدية. شكرا أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ثلاث سيدات كرديات أدين اليمين القانونية أمام برلمان كردستان وتسلمنا حقائب ثلاث وزارات: وزارة التربية، وزارة الصناعة والطاقة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. في تقرير مراسلنا مصطفى صالح كريم نتعرف على أسماء الوزيرات الثلاثة.
في إطار الاهتمام بالمرأة في كردستان على الصعيد الحزبي والحكومي، أدت ثلاث سيدات اليمين القانونية أمام برلمان كردستان لتولي الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور برهم أحمد صالح. والسيدات هن الدكتورة شرم عبد القادر محي الدين التي تتسلم حقيبة وزارة التربية وتتولى وزارة التعليم العالي وكالة، والمهندسة فروين بابكر حماغة التي تولت وزارة الصناعة والطاقة، فيما تسلمت المهندسة شنو الشيخ لطيف الشيخ محمود الحفيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يذكر أن حكومة إقليم كردستان الموحدة التي انبثقت في تموز عام 1992 عن برلمان كردستان، دخلتها المربية كافية سليمان وزيرة للبلديات والسياحة، واستمرت في منصبها ما يقارب 7 سنوات، ثم اختيرت في الحكومة التي شكلها كوسرة رسول علي في سليمانية المربية ليمين عثمان وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية. وعند تولي دكتورها محمد صالح رئاسة الوزارة اختارها وزيرة للتربية واستمرت فيها حتى يوم أمس. وبموجب القرار الذي سبق وأن اتخذته قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بعدم بقاء الوزير في منصبه أكثر من 3 سنوات، فقد أعفي عدد من الوزراء من مناصبهم، وهم جلال جوهر وزير الصناعة الذي أنيطت به مسؤولية تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، ومحسن علي أكبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي أنيطت به مسؤولية تنظيمات خانقين، ونرمين عثمان وزيرة التربية، ورشحت لتولي رئاسة مؤسسة المشاريع الخاصة برئاسة الوزراء بدرجة وزير. ويذكر أن الوزيرة الوحيدة في الحكومة العراقية الحالية هي السيدة نسرين برواري، وهي كردية وكانت تتولى وزارة الإعمار في حكومة إقليم كردستان إدارة أربيل، فيما تتولى الآن في السليمانية 4 نساء مناصب قضائية في محاكم السليمانية، وهناك عدد من السيدات يتولين منصب وكيل وزارة ومدير عام وضابطات الشرطة، كما وأن هناك سيدة تقوم بوظيفة قائم مقام لقضاء دوكان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في ختام هذه الحلقة لكم مني تحية وسلام من المخرجة هيلين مهران.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم فريال حسين، وإخراج هيلين مهران. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
حضوركم مهم.